قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب القضاء على الغائب وحكم كتاب القاضي. فصل. وصفة المحضر: حضر القاضي فلان ابن فلان قاضي عبد الله الإمام على كذا، وإن كان خليفة قاض قال خليفة فلان قاضي الإمام فلان بمجلس حكمه وقضائه فلان ابن فلان الفلاني، وأحضر معه فلان ابن فلان الفلاني، ويرفع في نسبهما حتى يتميزا، وإن ذكر حليتهما كان آكد، وإن كان الحاكم لا يعرف الخصمين. قال مدع: ذكر أنه فلان ابن فلان الفلاني، وأحضر معه مدع عليه، وأحضر معه مدعا عليه ذكر أنه فلان ابن فلان الفلاني، ويرفع في نسبهما ويذكر حليتهما لأن الاعتماد عليهما، فادعى عليه كذا فأقر له به، ولا يحتاج أن يذكر بمجلس حكمه وقضائه، لأن الإقرار يصح في غير مجلس الحكم، وإن كتب أنه شهد على إقراره شاهدان كان أوكد، وإن أنكر وحلف قال فأنكر. فسأل الحاكم المدعي: ألك بينة؟ فلم يكن له بينة، فقال لك يمينه، فسأله أن يستحلفه فأحلفه في مجلس حكمه وقضائه في وقت كذا، لأن الاستحلاف لا يكون إلا في مجلس الحكم، وإن قضى بالنكول قال، فعرض اليمين على المدعى عليه فنكل عنها، فسأل خصمه أن يقضي عليه بالحق فقضى عليه في مجلس حكمه وقضائه في وقت كذا، وإن رد اليمين على المدعي فحلف وحكم له ذكر ذلك، ويعلم في رأس المحضر الحمد لله رب العالمين أو نحوه. وإن ثبت الحق ببينة كتب الحاكم في آخر المحضر: شهد عندي بذلك مع علامته في رأس المحضر.
بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. هكذا كانوا يكتبون الصكوك التي يحكم بها القاضي في فض النزاع وفي حصل الخصومات، وذلك لأن القضية إذا انتهت فإن المدعى عليه قد يثيرها مرة أخرى ليدعي البراءة، فلا بد أن يكتب عليه أنه حكم عليه بكذا وكذا حتى يقنع ولا يرد القضية. فالقضاة مسؤولون عن القضايا التي يقضون فيها، إذا أثارها في بلد آخر وعند قاض آخر وادعى أنه مظلوم فإن المقضي له يكون عنده ذلك الصك، ويقول: إننا لقد أنهينا القضية وقد تحاكمنا عند فلان، وهذه صفة الحكم. فلذلك إذا عرف المقضي عليه أن القضية قد انقضت لم يطمع في نقضها ولا في إعادتها. وقد يتأخر عن التنفيذ وعن التسديد ويدعي أنه ما حكم عليه بشيء، فإذا أبرز المدعي صورة الدعوى عرف بذلك أن الدعوة قد انتهت وأنه ما بقي إلا التنفيذ. فهذا هو السبب في الاحتفاظ بصكوك القضايا، وكانوا قديما في هذه المملكة غالبا لا يكتبون إلا في القضايا المهمة الكبيرة. يأتي الخصمان إلى القاضي، تارة يكون في مجلس القضاء وتارة يكون في طريقه ذهابا وإيابا، ويسألانه كفتوى إن عند فلان لكذا أو الداعي عليه بكذا وكذا، فيقول ما تقول أيها المدعى عليه، فإذا أقر بذلك أو فصل فيه قال الحكم كذا وكذا، فيرجعان بدون كتابة وبدون صك وبدون إثبات دعوة وبدون مخاصمة أو نحو ذلك، وكل يرضى. أحيانا يكون هناك دعوة في شيء له أهمية كقسمة أو عقار أو نحو ذلك، فهذا هو الذي يحتاج إلى أنهم يكتبون فيه. ولم تكن أيضا الكتابة متوفرة، الغالب عليهم في هذه البلاد قبل 100 سنة و200 الأمية وعدم القراءة، ولكن القاضي يكتب لهم في ورقة صغيرة حكم القضية ونحو ذلك، يحتفظ بها المدعي الذي له الحق حتى لا يدعى عليه مرة أخرى وحتى يثبت الملك له. هكذا كانوا يكتبون. وجدت كتابات في ورقة قدر الكف لها 100 سنة و200، فيها صفة القضية التي بين فلان وفلان. وقد كان الأولون في البلاد التي فيها شيء من الحضارة وفيها شيء من الاحتياط يكتبون ويتوسعون بالكتابة. وممن ذكر ذلك صاحب كتاب جواهر العقود ومعين الموقعين والقضاة والشهود، مطبوعا في مجلدين، يذكر فيه كيف يكتب، فيذكر صفة الكتابات مما يدل على أن ذلك كان معتادا عندهم. هذا فيه صور صكوك، يعني من أراد أن يكتب في صك أو نحوه فإنه يرجع إلى هذا الكتاب، يوجد فيه صكوك المبايعات، حصل البيع بين فلان وفلان في قضية كذا وكذا، وكذلك أيضا عقود الزواج، حصل عقد زواج فلان ابن فلان على فلانة بشهود كذا وكذا وبولاية كذا ونحو ذلك وبمهر كذا وكذا، وكذلك صكوك الطلاق، حصل الطلاق من فلان لزوجته فلانة بشهادة فلان على عوض كذا أو على غير عوض، وكذلك صكوك النفقات إذا تداعوا فيها، حصل خلاف بين فلان وزوجته أو زوجة المطلقة وأولادها وحكم لها بكذا وكذا من النفقة ومن الكسوة لها ولأولادها وما أشبه ذلك، وهكذا أيضا صكوك الخصومات والمنازعات ذكر فيه الكثير من صور الصكوك، يعني كيف يكتب إذا كانت القضية في عقار، يكتب القاضي كذا وكذا، كيف يكتب إذا كانت القضية في منقول، يكتب كذا وكذا، وإذا كانت القضية في دين أو نحوه كيف يكتب، وإذا كانت القضية في شجاج أو جراحات يقول في كتابته كذا وكذا، أو القضية في دماء في قتل أو نحوه يقول إن القضية فيها كذا وكذا. توسع هذا المؤلف يقال له الأسيوطي جواهر العقود ومعين القضاة والموقعين والشهود، ويمكن أن غيره أيضا قد كتبوا في حل الخصومات وفي فك النزاعات وما أشبه ذلك، مما يدل على عناية العلماء رحمهم الله بما يكون سبيلا ووسيلة إلى حل النزاع بين المتنازعين. ولما جاءت لما فتحت على الناس في هذه الأزمنة الكتابات والكتب وتعلموا الكتابة وعرفوا كيف يكتبون، عند ذلك حرصوا على ضبط القضايا، وكان ذلك في حدود سنة 75 أو 74 عندما ألزم القضاة بأن يكتبوا، توقف بعضهم واستصعبوا ذلك حتى أن بعضهم استقال من القضاء لما ألزموا بهذه الكتابات، وبعضهم مشى على ذلك ورأوا أن في ذلك ضبط القضايا ونحوها. فالقاضي الآن عنده دفتر كبير يسمى دفتر الحقوق، وآخر عادة دفتر الجنايات، وآخر دفتر الإنهاءات، وآخر دفتر السجلات، والصكوك، الحقوق يراد بها الحقوق المالية يعني كالديون وقيام المبيعات والخلافات التي تكون في الأرض وفي العقارات وما أشبهها، وكذلك ما يكون بين الزوجين من الاختلاف في النفقات والاختلاف في الصدقات وما أشبهها. فيكتب أن المدعي فلان حضر عندنا وحضر لحضوره فلان ابن فلان المدعى عليه، أقام الأول دعوة بكذا وكذا، ادعى على الخصم بأن عنده لي كذا أو أنه اعتدى علي بكذا أو كذا، إلى أن يكتب دعوة. وبعد ذلك يستدعى المدعى عليه ويقال إن فلانا ادعى عليك بكذا وكذا، فما جوابك؟ فيقول أجاب المدعى عليه الإنكار لما يدعيه المدعي وعدم الإقرار وعدم الاعتراف بشيء من ذلك أو اعترف ببعضه أو نحو ذلك. وبعد ذلك يقول فطلبنا من المدعي إثبات ما يدعيه، فأبرز لنا وثيقة نصها كذا وكذا، يذكرها بنصها أن فيها عقد مبايعة أو عقد مصالحة أو ما أشبه ذلك، أو يقول أطلبنا منه الإثبات إثبات ذلك بالبينة، قد أحضر للشهادة فلان ابن فلان الفلاني. ويذكر في هذه الأزمنة يذكر ما يدل على إثبات شخصيته، ما يسمى بطاقة الأحوال أو حفيظة النفوس، فيذكر رقمها حتى لا يشتبه مع غيره، ذلك لأن الأسماء قد تتشابه، فيوجد من يشتركون في الاسم واسم الأب واسم الجد واسم جد الأب ولو إلى 4 و5، فلذلك قد لا يتميزون بالاسم، وقد يتميزون قديما قبل وجود الحفائظ ونحوها كانوا يتميزون بالألقاب. فيذكر لا بد أن يذكر اللقب الذي يتميز به أو النسبة الأسرة والقبيلة أو نحو ذلك حتى لا يشتبه مع غيره. فإذا ضبط اسم المدعي والمدعى عليه وأمر بإحضار البينة وحضر الشاهدان، فلا بد أن يكتب اسمه اسم الشاهد واسم أبيه وجده ونسبته وما يتميز به كبطاقة أحوال برقم كذا وكذا. وإذا كان القاضي يعرفهم قال وهما معروفان لدينا أي شخصيا، وإذا كان لا يعرفهما يقول ولا نعرفه منهما، وقد أمرناه بإحضار من يزكيهما وقد أحضر للتزكية فلان ابن فلان الفلاني، يذكر ما يتميز به فزكاهم أو زكى أحدهما وهكذا. فهذا ونحوه مما يحتاج إلى ضبطه في دفتر ضبط الحقوق. ثم بعد ذلك يلخصه القاضي ويذكر ملخص الدعوة وملخص القضية والجواب وما أشبهه، ثم يذكر بعد ذلك نفس القضاء الذي قضى به، ويكون هذا في الصك الذي يدفع للخصم الذي يدفع للمدعى عليه، يكون هذا في صك الصك. وصورة الصك هذا أيضا تثبت في سجل الصكوك، يعني هناك دفتر خاص بسجل الصكوك يذكر فيه رقم الصك وتأريخه وموضوعه، ويذكر صورته نصا، فربما يضيء الصك من أهله وإذا هم يعرفون محله رقمه وتأريخه ووقته يرجعون إلى القاضي ويطلبون منه أن يعطيهم بدل فاقد ونحو ذلك. فهذا فيه ضبط لهذه الحقوق، وقد تطول الدعوة وتكثر الجلسات، ويحتاج القاضي إلى أن يذكر ملخص الجلسات. قد يكون الجلسات مثلا 20 جلسة وربما 50 في سنوات متعددة، عندما تكون القضية ذات تشعب ويكون كل من المتقاضيين المتداعيين عنده جدل وعنده تصلب وتشدد في أمره، فإنه الحال هذا يحتاج إلى عدة جلسات. وإذا انتهت القضية قد تبقى 10 سنين أو 20 سنة، وإذا انقضت احتاج أن يراجع الجلسات، ذلك لأنه يذكر كل جلسة ويذكر الجلسة التي قبلها، أن الجلسة التي قبلها في صفحة كذا وكذا من الدفتر رقم كذا وكذا، فيحتاج إلى أن يراجعها. وإذا انتهت هذه الجلسة ووعدهم بجلسة أخرى وحضروا، يكتب في آخر الجلسة الأولى نقلت إلى صفحة كذا وكذا من الدفتر رقم كذا وكذا، فلذلك يحتاج إلى أن يراجع هذه الجلسات وأن يلخص ما جاء فيها. ربما يكون الصك الذي يحمله المدعي أو المقضي له ربما يكون قدر 2 متر أو نحوه، مما يدل على أنهم يتعبون في تسجيل هذه القضايا، ولكن يحتاجون إلى ذلك كله لأجل ضبط القضايا وعدم نقضها وعدم نسيانها وما أشبه ذلك. وكل هذا جعل في هذه الأزمنة المتأخرة، سواء كانت القضية في دماء أو في آبار أو في حقوق كديون ونحوها أو في مبايعات أو في شركات أو ما أشبه ذلك. أما دفتر الجنايات فيخصصونه للدماء الاعتداءات، ويلحقون به أيضا السرقات والحدود والقطاع والمعتدين على الأنفس على الأموال ونحو ذلك، فيكون هذا خاصا بهذه القضايا. يكتبون فيه في دفتر الجنايات أنه حضر فلان المتهم بكذا وكذا والدعي عليه بكذا وكذا، أو يقول حضر المدعي العام وادعى على الحاضر معه فلان أنه تعدى على كذا وكذا، يضبطون ذلك أيضا ويذكرون القرائن التي يدعي بها ذلك المدعي، وإذا لم يكن له بينة رد اليمين على المدعى عليه على ما جاء في الحديث يقول في الصك أطلبنا من هذا المدعي بينة ولم يجد، فطلبنا منه قبول يمين خصمه وقد حلف الخصم وصفة يمينه كذا وكذا على النفي أو على البت أو ما أشبه ذلك، ثم إذا امتنع من الحلف ويسمى النكول فقد يردون اليمين على المدعي وهو صاحب الحق، لأنه جاء في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رد اليمين على صاحب الحق وهو المدعي، فيكتب أنه لما نكل طلبنا اليمين من المدعي فحلف بأن فلانا اعتدى عليه كذا أو اعتدى على حرمته أو على ماله بكذا وكذا، فحكمنا له بموجب يمينه وبموجب نكول صاحبه، وإذا امتنع كل منهما من اليمين فقيل للمدعى عليه إما أن تحلف وإلا حكمنا عليك، فإذا قال أنا لا أحلف فللقاضي أن يحكم عليه، ويسمى الحكم بالنكول يعني نكل عن اليمين، ونكوله دليل على أنه متهم. وكذلك أيمان القسامة قد عرف بأنه يبدأ فيها بأيمان المدعين، ولكن لا بد أن يكون هناك ما يسمى باللوث الذي هو قرائن تدل على تهمة ذلك المدعى عليه، فحينئذ يطلب اليمين من المدعى عليهم بعدما يمتنع المدعين، يبدأ بأيمان المدعين ثم إذا امتنعوا حلف المدعى عليهم. وهكذا. وإذا كانت الدعوة في حق من حقوق الله فإنهم يقوم المدعي العام بذلك كحد الزنا أو حد المسكر أو نحو ذلك. إذا جاء من يدعي فقال أدعي أن فلانا أرأيته يزني أو أرأيته يشرب خمرا ونحو ذلك، إذا لم يكن أهل المدعي بينة فإنه على ما جاء في الحديث البينة إلا حد في ظهرك، يعني يعتبر قاذفا. فإذا أقام البينة وثبتت وعدلت أقيم الحد على ذلك المدعى عليه بشرب خمر أو بزنا، وكذلك حقوق الله تعالى كترك الصلاة والفطر في رمضان وما أشبه ذلك. إذا كان المدعي عنده ما يدل على إثبات ذلك ثم إذا طلب المدعى عليه تبرئته من ذلك فلا بد من كتابة، أن يكتب له أصك أن فيه قد أقيمت الدعوة على فلان وحصل كذا وكذا وثبتت براءته، فبذلك يمسك هذا الصك حتى لا يدعى عليه مرة أخرى. لكن إذا ادعي عليه مرة أخرى بحق جديد أو بدعوى جديدة سمعت كما سمعت الأولى فإن ثبتت وإلا كتبت أيضا براءته. والحاصل أن الصكوك التي تكتب يكتب فيها اسم المدعي ونسبه، يرفع في نسبه إلى أن يتميز وتعرف شخصيته. وكذلك وحضر لحضوره المدعى عليه فلان ابن فلان، يرفع أيضا في نسبه أو يذكر له كنية أو لقب أو قبيلة أو بلدة أو نحو ذلك، هكذا كانوا يذكرون قديما. وأما حديثا فيكتفون بذكر بطاقات الأحوال ونحوها، وبذلك يضبطون هذه الدعاوي بهذه القرائن ونحوها. تغليظ اليمين ذكر عن بعض السلف عن بعض القضاة، ولكن ما ذكروا الحلف على المصحف ولا ذكروا وضع اليد على المصحف أنه من أنواع التغليظ، إنما اشتهر حديثا في هذه الأزمنة أن أحدهم إذا أراد أن يغلظ اليمين وضع يديه على المصحف، ولكن الذي يريد أن يكتب ما يهمه وضع اليد على المصحف أو على غيره. وأما تغليظ اليمين بغير ذلك فيظهر أنه لا مانع منه إذا رأى تغليظ اليمين. استدل على ذلك بقوله تعالى فيقسمان بالله تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله، فدل على أن من التغليظ أن يكون بعد صلاة. ومن التغليظ أيضا أن يكون في المسجد، وإذا كان في أحد الحرمين في المسجد الحرام أو المسجد النبوي. ومن التغليظ أيضا اختيار يوم له أهميته كيوم الجمعة. ومن التغليظ التغليظ في الأيمان. روي أن بعض السلف أراد أن يحلف إنسانا فقال قل والله الذي لا إله إلا هو، فقال الخصم إذا قال لا إله إلا هو فقد يدفع عنه بهذه الكلمة التي هي التوحيد، ولكن أكرر عليه أن يقول والله والله والله، أو يذكر بعض صفات الله تعالى كأن يقول أحلف بالله شديد العقاب العزيز ذو الانتقام القهار الجبار ونحو ذلك، أو يذكر بعض الصفات كأن يقول أحلف بالله الذي يأخذ بنواصي العباد وينتقم من الظالمين ويسلط على الظالم من ينتقم منه الذي وعد بكذا وكذا من أنواع التغليظ. هذا جائز ويكون له أيضا أثره، أن الذين يحلفون بهذه الأيمان وهم يعرفون كذب أنفسهم قد ينتقم الله تعالى منهم ويعاقبهم بعقوبة جريئة عقوبة عاجلة. إذا كان هناك نصوص رجع إليها، تذكر قصة ذلك الذي يقال له النجاشي الذي رؤي في رمضان في نهار رمضان يشرب الخمر، وعثر عليه ورفع إلى علي رضي الله عنه فقال نحن نصوم أطفالنا الذين في 10 سنين وأنت كبيرا وتفطر في رمضان ويكون فطرك على محرم، فشدد عليه العقوبة، يعني جلده للخمر 80 وجلده للفطر 20. ويظهر أيضا أنه سجنه. والغالب أن القضاة يتفاوتون في ذلك، وسبب اختلافهم أحوال الجنات، قد يكون هذا الجاني أو هذا المدعى عليه من ذوي الهيئات ونحوهم فيستر عليه، يعني حديث أقيل ذوي الهيئات عثراتهم. فإذا كان أنه معروف بالفسق وبتكرر هذا الفعل مشتهر بتساهله فلا بد أنه يشدد عليه ولو حبس سنة أو سنتين أو نحو ذلك. بكل حال لا بد من النظر في حال المدعى عليهم. للقضاة أن يجتهدوا، ولكن إذا رفعت القضايا ورؤي فيها اختلاف، ولم يكن هناك مبرر لهذا التفاوت، فلا بد أنهم ينظر فيهم وترجع إلى التمييز، والتمييز يفصلون فيها ويجعلون هذا مثل هذا إذا لم يكن هناك مبرر زيادة، إذا يعني اعترف باختياره بدون إكراه ما يقبل رجوعه، اعترف بدون إكراه وكتب إقراره وشهد على إقراره فلان وفلان وأراد أن ينكر بعد ذلك، يظهر ما ليس ذلك لأجل أنه سيسقط عنه، إنما سيستثبت منه، لأجل ذلك ما حملهم دية. أقر هو أقر ورجم ولم بس هروبها ليس إنكار، ولهذا رجموا.
أحسن الله إليك الشيخ محمد، يسأل سؤال
أنتم اللي تسمعون. لا بد أنه إذا امتنع من اليمين يلزمه، إما أن تحلف إلا حكمنا عليك، فإن خصمك يدعي عليك بكذا وأنت تنكر وقد توجهت إليك اليمين، فلا بد أن تحلف إذا كنت تجزم بأنه كاذب، فإذا لم يحلف عرف بذلك أن عليه عنده حق.
أحسن الله إليك، لعلي فهمت من الشيخ محمد، يقول أن إذا نكل المدعى عليه عن اليمين فهل للقاضي أن يرد اليمين إلى المدعي بإطلاق ولا باجتهاد القاضي؟ كذا يا شيخ محمد؟
كذلك أيضا، إذا قد المدعي قد يتوقف عن الحلف يقول أنا ليس علي حلف، أنا علي اليمين البينة ولم أجد البينة، اليمين عليه هو يحلف وتبرأ ذمته، وأما أنا فليس علي يمين، فيمتنع من الحلف، القاضي يلزم المدعى عليه باليمين أو يخبره بأنه يحكم عليه إلا أن يتنازل المدعي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال رحمه الله تعالى في موطأ الإمام مالك رحمه الله: باب ما جاء في الاختفاء. قال: وحدثني يحيى عن مالك عن أبي الرجال محمد بن عبد الرحمن عن أمه عمرة بنت عبد الرحمن أنه سمعها تقول: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المختفي والمختفية، يعني نباش القبور. قال: وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت تقول: كسر عظم المسلم ميتا ككسره وهو حي، تعني في الإثم.
بالنسبة إلى نبش القبور، كانوا يفعلون ذلك لأجل سرقة الكفن، فيحفر القبر إلى أن يصل إلى الميت وينزع عنه الأكفان التي عليه، وربما يحمله على ذلك الحاجة والفاقة والفقر ينتفع بثمنها، فيعد ذلك عند بعض العلماء من السرقة، وذلك لأن الميت يملك هذه الأكفان التي سترت بها سوءته ولو كان ميتا، فإذا جاءه هذا حفرها، حفر القبر وأخذه، فإنه الحال هذا يعتبر أخذ شيئا من حرزه، فكانوا يقطعون بذلك. جاء فيه هذا البعيد إلى أن هؤلاء النباشين ونحوهم لأنهم يأخذون ما ليس لهم، ولأنهم يتعدون على هؤلاء الأموات. وأما بالنسبة للقطع فالظاهر أنه لا يصل الحد إلى القطع، وإنما إذا عثر عليه فإنه ينكل ويعزق ويعذب. حديث مرفوع، وجاء فيه هذا الحديث الموقوف كسر عظم الميت ككسره حيا أو ككسر عظم الحي، وقالوا إن المراد في الإثم لا في القصاص، لأن الميت لا يتألم بهذا الكسر ولا يتضرر لأنه قد فقد الحياة، ولكن مع ذلك له حرمة، له احترام، فلا يجوز العبث به. يدخل في ذلك ما يسمى بالمثلة الذين يمثلون بالقتلى، فإن ذلك داخل في هذا الوعيد، أي أن عليهم إثم. الفتوى على أنها لا تجوز بالمسلم، لكنهم يستوردون جثث كفار. لا مراد حين الموت.
باب جامع الجنائز. قال: وحدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن عباد بن عبد الله بن الزبير أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها أخبرت أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت وهو مستند إلى صدرها وأصغت إليه يقول: اللهم اغفر لي وارحمني وألحقني بالرفيق الأعلى. قال: وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من نبي يموت حتى يخير. قالت: فسمعته يقول: اللهم الرفيق الأعلى، فعرفت أنه ذاهب. قال: وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي، إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار، يقال له: هذا مقعدك حتى يبعثك الله إلى يوم القيامة. قال: وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل ابن آدم تأكله الأرض إلا عجب الذنب، منه خلق ومنه يركب. قال: وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك الأنصاري أنه أخبره أن أباه كعب بن مالك رضي الله عنه كان يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما نسمة المؤمن طير يعلق في شجر الجنة حتى يرجعه الله إلى جسده يوم يبعثه. قال وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال تبارك وتعالى إذا أحب عبدي لقائي أحببت لقاه وإذا كره لقائي كرهت لقاه. قال وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال رجل لم يعمل حسنة قط لأهله إذا مات فحرقوه ثم أدروا نصفه في البر ونصفه في البحر فوالله لئن قدر الله عليه فوالله لئن قدر الله عليه ليعذبنه عذابا لا يعذبه أحدا من العالمين. فلما مات الرجل فعلوا ما أمرهم به فأمر الله البر فجمع ما فيه وأمر البحر فجمع ما فيه ثم قال لم فعلت هذا؟ قال من خشيتك يا ربي وأنت أعلم. قال فغفر له. قال وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه كما تناتج الإبل من بهيمة جمعاء هل تحس فيها من جداء؟ قالوا يا رسول الله أرأيت الذي يموت وهو صغير؟ قال الله أعلم بما كانوا عاملين. قال وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول يا ليتني مكانه. قال وحدثني عن مالك عن محمد بن عمرو بن حلحلة الديلي عن معبد بن كعب بن مالك عن أبي قتادة بن ربعي أنه كان يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر عليه بجنازة فقال مستريح ومستراح منه. قالوا يا رسول الله ما المستريح والمستراح منه؟ قال العبد المؤمن يستريح من نصب الدنيا وأذاها إلى رحمة الله والعبد الفاجر يستريح منه العباد والبلاد والشجر والدواب. قال وحدثني عن مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما مات عثمان بن مضعون ومر بجنازته ذهبت ولم تلبس منها بشيء. قال وحدثني مالك عن علقمة بن أبي علقمة عن أمه أنها قالت سمعت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فلبس ثيابه ثم خرج قالت فأمرت جاريتي بريرة تتبعه فتبعته حتى جاء البقيع فوقف في أدناه ما شاء الله أن يقف ثم انصرف فسبقته بريرة فأخبرتني فلم أذكر له شيئا حتى أصبح ثم ذكرت ذلك له فقال إني بعثت إلى أهل البقيع لأصلي عليهم. قال وحدثني عن مالك عن نافع عن أبا هريرة رضي الله عنه قال أسرعوا بجنائزكم فإنما هو خير تقدمونه إليه أو شر تضعونه عن رقابكم. نهاية الباب.
انتهى.
نهاية الباب.
يورد في هذه الأحاديث كثيرا من الأحاديث التي تتعلق بالموت وما بعده. ذكر مالك الحديث الأول في وفاة النبي صلى الله عليه وسلم جاء في ذلك عدة أحاديث منها حديث أنه صلى الله عليه وسلم لما أحس بالموت أخذ يغمس يديه في الماء ويمسح بهما وجهه ويقول إن للموت لسكرات، اللهم أعني على الموت وهونه علي. فهذا يمكن أنه قاله في وقت قبل الموت بمدة أو في يومه أو نحو ذلك. وفيه فضيلة هذا الدعاء أعني على الموت وهونه علي. وجاء أيضا أنه صلى الله عليه وسلم لما حضره الموت رفع رأسه أو يديه إلى السماء وقال فالرفيق الأعلى، ثم قضى. وكان ذلك آخر ما تكلم به، وكأنه سأل ربه أن يرفع روحه وأن يرفع ذكره في الرفيق الأعلى، أي أن يكون مع الرفيق الأعلى الذين هم الملائكة والصالحون من العباد وأرواح الأنبياء وأرواح الشهداء ونحوهم. وإذا قلت إنه جاء بالحديث ألقنوا موتاكم لا إله إلا الله، فلماذا لم يقل كلمة لا إله إلا الله؟ وجاء أيضا من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. حفظ أن آخر كلام النبي صلى الله عليه وسلم هذه الجملة، اللهم الرفيق الأعلى، اللهم في الرفيق الأعلى. أجاب بعضهم بأن المراد بلا إله إلا الله معناها أو ما يدل عليها، فإن قوله اللهم في الرفيق الأعلى التوحيد، يعني دعاء لله وحده، وأنه دعا بما يدل على أنه من معنى لا إله إلا الله، أي أنك يا رب المعبود والمدعو لا ندعو غيرك، ندعوك بهذا الدعاء الذي هو رفع هذه الأرواح إلى الرفيق الأعلى الذي هو السماء، الذي هو فوق السماء السابعة أو إلى حيث شاء الله، فأنت الذي تقبل ذلك وأنت الذي تجيب من دعا. فهكذا يكون هذا معنى التوحيد، معنى لا إله إلا الله وما تدل عليه، إنما هو إخلاص الدعاء لله، ومنه هذه الدعوة. وأما ما ذكرت عائشة من أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأنه لا يموت نبيا إلا خير، إلا يموت حتى يخير، فيظهر أن معنى ذلك أن الأنبياء يخير أحدهم، هل تحب الدنيا وتبقى فيها ويطول عمرك، أو تحب الآخرة وترفع روحك إلى لقاء الله تعالى. هكذا جاء في هذا، يمكن أن هذا معنى الحديث، يخير بين طول الحياة وبين انقضائها. ولكن لا شك أن الله تعالى كتب على كل نفس أن تموت، ولن تموت كل نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها. فالأنبياء والرسل من جملة الأنفس، لا بد أنهم يموتون. وقد قال الله تعالى: وكل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة. وقال تعالى: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون، أي لم نجعل لأحد من البشر أنه يبقى مخلدا. وقد ذكر أن ملك الموت جاء إلى موسى عليه السلام لقبض روحه، وفي القصة أنه لطمه وفقأ عينه لأنه جاء في صورة بشر، رد الله تعالى عينه إليه. كذلك أيضا في القصة أن الله تعالى أرسله إلى موسى مرة أخرى وقال له: قل إن ربك يأمرك أن تضع يدك على جلد ثور فلك أن تعيش بكل شعرة تسترها يدك سنة ولو 1000 سنة أو أكثر. فلما قال له ذلك قال: ثم ماذا؟ قال: ثم الموت. فقال: فالآن. وسأل ربه أن يدنيه إلى الأرض المقدسة رمية بحجر، رمية حجر. فدل ذلك على ثبوت هذه القصة أن الله تعالى خيره أن يبقى وأن يختار جواره. فيكون تخير النبي صلى الله عليه وسلم كذلك. واستنبط ابن عباس من قوله تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا، أن أمره بالاستغفار والتوبة بعد أن رأى الناس يدخلون في دين الله للاستعداد للموت. وقال في هذه الآية: الدليل على قرب أجله أمره الله تعالى بأن يستعد للقائه، أن يختم حياته بالتسبيح والتحميد والاستغفار والتوبة. سبح بحمد ربك، أي قل سبحان الله والحمد لله واستغفره. فكان كذلك كلما أقام أو قعد يقول سبحان الله وبحمده، أستغفر الله وأتوب إليه، أو سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، تقول عائشة يتأول القرآن. فدل ذلك على أنه أخبر بأجله. ومما يدل على ذلك أيضا في حجة الوداع أنه ودع الناس وقال: اخذوا عني مناسككم فلعلي إلا ألقاكم بعد هذا العام. فدل على أن الله تعالى أطلعه على قرب أجله. وكذلك أيضا في لما جاء إلى غدير خم خطب الناس وأشار إلى قرب أجله وقال: أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، فدل على أنه أحس بقرب أجله وأشار إلى الوصية بأهل بيته. وقال العلماء: إن المراد نساؤه فإنهن من أهل البيت، وكذلك أقاربه كعمه وبني عمه وبني أعمامه ونحوهم، فهذا فيه إشارة إلى أن الله تعالى قد أطلعه على قرب أجله، فلذلك يكون هذا هو التخير، أنه أخبر بأن الله تعالى خيره. فتقول عائشة لما سمعته يدعو بهذا الدعاء، تقول: علمت أن هذا هو التخير، أو أن هذا هو الذي كان يحدثنا به، حيث يسأل الله تعالى الرفيق الأعلى في الجنة وما أشبه ذلك. بقية الأحاديث نؤجلها.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام التبريزي رحمه الله تعالى في باب الجمعة الفصل الثاني: عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: خرجت إلى الطور فلقيت كعب الأحبار فجلست معه، فحدثني عن التوراة وحدثته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان فيما حدثته أن قلت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أهبط، وفيه تيب عليه، وفيه مات، وفيه تقوم الساعة، وما من دابة إلا وهي مصقية يوم الجمعة من حين تصبح حتى تطلع الشمس شفقا من الساعة إلا الجن والإنس، وفيه ساعة لا يصادفها عبد مسلم وهو يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه. قال كعب: ذلك في كل سنة يوم. فقلت: بل في كل جمعة. فقرأ كعب التوراة فقال: صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: لقيت عبد الله بن سلام رضي الله عنه فحدثته بمجلسي مع كعب الأحبار وما حدثته في يوم الجمعة، فقلت له. قال كعب: ذلك في كل سنة يوم. قال عبد الله بن سلام رضي الله عنه: كذب كعب. فقلت له: ثم قرأ كعب التوراة فقال: بل هي في كل جمعة. فقال عبد الله بن سلام رضي الله عنه: صدق كعب. ثم قال عبد الله بن سلام رضي الله عنه: قد علمت آية أية ساعة هي. قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: فقلت: أخبرني بها ولا تظن علي. فقال عبد الله بن سلام رضي الله عنه: هي آخر ساعة في يوم الجمعة. قال أبو هريرة رضي الله عنه: فقلت: وكيف تكون آخر ساعة في يوم الجمعة وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يصادفها عبد مسلم وهو يصلي فيها؟ فقال عبد الله بن سلام رضي الله عنه: ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جلس مجلسا ينتظر الصلاة فهو في صلاة حتى يصلي؟ قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: فقلت: بلى. قال: فهو ذلك. رواه مالك وأبو داود والترمذي والنسائي، وروى أحمد إلى قوله: صدق كعب. وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: التمسوا الساعة التي ترجى في يوم الجمعة بعد العصر إلى غيبوبة الشمس، رواه الترمذي. وعن أوس بن أوس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه قبض، وفيه النفخة، وفيه الصعقة، فأكثروا علي من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة علي. قالوا: يا رسول الله، وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت؟ قال: يقولون بليت. قال: إن الله حرم على الأرض أجساد الأنبياء. رواه أبو داود والنسائي وابن ماجة والدارمي والبيهقي في الدعوات الكبير. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اليوم الموعود يوم القيامة، واليوم المشهود يوم عرفة، والشاهد يوم الجمعة، وما طلعت الشمس ولا غربت على يوم أفضل منه، فيه ساعة لا يوافقها عبد مؤمن يدعو الله بخير إلا استجاب الله له، ولا يستعيذ من ثب شيء إلا أعاذه منه. عندي بياض، ما في سقط أو منه، تكون باء زائدة هذه.
لا يستعيذ من شيء،
ولا يستعيذ من شيء إلا أعاذه منه. رواه أحمد والترمذي وقال: هذا حديث غريب لا يعرف إلا من حديث موسى بن عبيدة وهو يضعف. وصلى الله على نبينا محمد.
تدل هذه الأحاديث على فضل يوم الجمعة، وأن يوم الجمعة له هذه الميزة وله هذه الفضائل التي تميز بها. وقد ذكرت فضائله وخصائصه في أمهات الكتب، وأوسع من استقصاها ابن القيم في نظري في زاد المعاد، أوصلها إلى 33 من خصائص يوم الجمعة. 33 خاصة، وذكر منها هذه الخصوصيات في هذا الحديث: أن فيه خلق آدم، يعني أنه ابتدأ خلقه ونفخ فيه الروح في يوم الجمعة، وأدخل الجنة يوم الجمعة، وكذلك أخرج منها وتيب عليه، أي تاب الله عليه وقبل توبته في يوم الجمعة. وذكر أيضا من خصائصه أن فيه تقوم الساعة، أي ينفخ الصور في يوم القيامة، يوم القيامة في مثل يوم الجمعة. وكذلك أن من خصائصه أن كل يوم جمعة الدواب تكون مصيخة أول النهار، من حين يطلع الفجر إلى أن تطلع الشمس، الدواب تكون مصيخة تحذر أو تخشى أن يكون ذلك هو اليوم الذي تقوم فيه الساعة. إلا الإنسان، جاء في الأحاديث أن الإنسان لو كشف له عن أهوال القبور وعن أهوال يوم القيامة لما تهنأ بعيش الدنيا. فهذا هو السبب في أنها حجبت عن الإنسان. ثم ذكر أيضا من خصائصه يوم أنه فيه هذه الساعة، ساعة فيها الإجابة، إجابة الدعاء. وقد ذكرنا في الدرس الماضي أنه قد اختلف فيها اختلافا كثيرا، بحيث أوصلها ابن حجر إلى نحو أو إلى أكثر من 40 قولا، ولكن يقول إن أرجح الأقوال هذان القولان: قول أنها آخر ساعة من يوم الجمعة، وقول أنها ساعة أداء الصلاة من حين يجلس الإمام على المنبر إلى أن تنقضي الصلاة. هذا جاء فيه حديث وهذا جاء فيه حديث، والأقوال الأخرى لا بد القائلين لها من شيء يشبه الدليل أو يشبه الصواب أو يقربه، لا بد لهم من علة أو من دليل أو ما أشبه ذلك، ولكن يمكن أن أكثرها ظنية ليست يقينية. ومنها أيضا قول أنها رفعت ولم تبقى، وأن قول أنها في زمن الأنبياء ولا تكون في زمن غيرهم، وقول أيضا أنها في السنة مرة كما ذهب إلى ذلك أو قال ذلك كعب الأحبار، كان من اليهود وأسلم، وكان ممن اطلع على علم اليهود وما عنده من الكتب وما أشبه ذلك، فلذلك ينقلون عنه كثيرا ما ينقله من كتبهم أو كتب بني إسرائيل. في هذه القصة أنه لما حدثه أبو هريرة بهذا الحديث وأن في ساعة الجمعة، قال إنها تكون في كل سنة، فعند ذلك قال أبو هريرة بل في كل جمعة، لأنه قال فيه يعني في يوم الجمعة ساعة لا يوافقها عبدا يسأل الله بها شيئا إلا أعطاه، فقوله فيه يعني في يوم الجمعة معلوم أن يوم الجمعة يتكرر كل أسبوع، فهو آخر الأسبوع بالنسبة إلى أسبوع المسلمين، آخر الأسبوع يوم الجمعة وأوله يوم السبت. ولما احتج أو قال أبو هريرة إنها في كل أسبوع، عند ذلك ذكروا أنه راجع التوراة وبحث فيها مرة أخرى، وأنه وجد ما يدل على أنها في كل أسبوع وأنها في يوم الجمعة، ثم استنبط أو ذكر ما يدل على أنها في آخر ساعة يوم الجمعة، وجاء أيضا ما يدل على ذلك أنها تكون في الساعة الأخيرة من يوم الجمعة. كذلك لما ذكر أنها في الساعة الأخيرة من يوم الجمعة استشكل ذلك بعض الصحابة وقالوا إن آخر يوم الجمعة ليس وقت صلاة، أي بعد العصر، على القول بأنها من العصر إلى الغروب أنه ليس وقت صلاة بل وقت نهي. فذكروا أن قوله قائم يصلي أي مشتغل بالصلاة، ولكن يراد بالصلاة الدعاء أو يراد انتظار الصلاة. فإنه جاء في حديث أن الرجل إذا جلس في المسجد ينتظر الصلاة فإنه في صلاة ما دامت الصلاة تحبسه، لا يمنعه أن ينصرف إلى أهله إلا انتظار الصلاة. فإذا كان كذلك فإنه في صلاة ولو كان جالسا، والجالس ينتظر الصلاة يدعو يشتغل بالدعاء والذكر والقراءة والتفكر في آيات الله تعالى والتذكر لما هو مقبل عليه بعد موته. ولا شك أيضا أن الدعاء يسمى صلاة، الدعاء صلاة، وذلك لأنه هو الأصل. في قوله تعالى وصلي عليهم إن صلاتك سكن لهم، أي إن دعاءك سكن لهم. وإذا كان كذلك فإن هذا مما يرجح أنها آخر ساعة من يوم الجمعة، وتكون آخر ساعة بالنسبة إلى كل بلدة. جاء في هذا الحديث أنها ما بين العصر إلى الغروب، ومعلوم أنه قد يكون في بعض الزمان ثلاث ساعات، وبعضها قد يكون ساعة وأربعين دقيقة إذا نقص النهار، أي ما بين الفراغ من صلاة العصر إلى غروب الشمس أقل من ساعتين. وإذا كان كذلك فإنه يطلق عليه أنه ساعة، لأن الساعة هي قطعة من الزمان، كما في قوله تعالى كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار، ما لبثوا إلا ساعة من النهار، فيراد بالساعة جزء من النهار. فسر في آية أخرى بقوله كأنهم لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها، فدل على أن العشية تسمى ساعة والضحى يسمى ساعة. ولكن قد ذكرنا أن الأقرب كونها الساعة الزمنية التي هي 60 دقيقة. ففي حديث ذكره ابن القيم في زاد المعاد ومروي في السنن يوم الجمعة 12 ساعة، منها ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله فيها شيئا إلا أعطاه، والمراد النهار المتوسط من طلوع الشمس إلى غروبها أوسط ما يكون 12 ساعة، يكون من غروب الشمس إلى طلوعها 12، ومن طلوعها إلى غروبها 12، والوقت الذي يستوي فيه الليل والنهار. على القول بأن النهار يبدأ من طلوع الشمس، وعلى هذا فإن هذا دليل على أنها ساعة زمنية. وجاء في رواية أنه عليه السلام أخذ يشير بيده يقللها لا يعتقد أنها ساعة طويلة. قد يقول بعضهم إن اليوم الجمعة، يوم الجمعة كله ساعة أو نحو ذلك، فيقال إنها ساعة قليلة، فتقليلها إلى الحث على النشاط في الدعاء، إلى الحث على اغتنام الوقت وعدم التساهل فيه وعدم إضاءته. فترجح ما جاء في هذين الحديثين، الحديث الذي مضى في الأسبوع الماضي أنها وقت الصلاة ما بين جلوس الإمام على المنبر إلى نهايته من الخطبتين ومن الصلاة، هذا أحد الأقوال. جاء فيه حديث لا بأس به، والحديث الثاني هو هذا الحديث الذي فيه أنها آخر ساعة، وفيه دليل على فضل يوم الجمعة من أوله إلى آخره. قيل إن يوم الجمعة يبدأ من غروب شمس يوم الخميس، تبدأ ليلة الجمعة، وقيل إنه إنما يبدأ من النهار من طلوع الشمس، ولكن الأقرب أن الليلة تابعة اليوم الذي بعدها. ولهذا ذكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في يوم الجمعة في الصبح من يوم الجمعة سورة السجدة وهل أتى على الإنسان، فدل على أن الفجر تابع ليوم الجمعة. فكذلك أيضا الليلة التي قبل يوم الجمعة تابعة له، والفضل الذي فيها، الفضل الذي في يوم الجمعة يعم الليلة التي قبله. قوله أفضل يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة، يدخل في ذلك الليلة، الليلة التي قبل يوم الجمعة، فالدعاء فيها كالدعاء في يوم الجمعة أي في النهار. جاء في هذه الأحاديث الأمر بالإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة، وأخبر بأن الصلاة عليه معروضة، أن الصلاة تعرض عليه، وسألوه كيف تعرض عليك وقد أرمت، يعني وقد بليت يعني بعد الموت، لأنهم يعرفون العادة أن الميت إذا دفن فإنه تأكل في الأرض ويصبح ترابا وعظاما، فأخبرهم بأن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، يعني أن الأنبياء يبقون لا تأكل الأرض أجسادهم. هكذا جاء في هذه الأحاديث وفي أحاديث أخرى أيضا، وأخبر بأن الصلاة تعرض عليه، فدل ذلك على فضل الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم في مثل هذا اليوم، وأن المسلمين يجتهدون في الصلاة عليه. أولا ما جاء فيها من الفضل، فقوله صلى الله عليه وسلم: من صلى علي واحدة صلى الله عليه بها عشرة. وثانيا ما جاء في هذا الحديث أنها تعرض عليه وأنه يرد على من سلم عليه، ما من مسلم يسلم عليه إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. وقد أخبر صلى الله عليه وسلم بصيغة الصلاة عليه، يعني يقول: اللهم صل على محمد وآل محمد إلى آخره، أو يقولون: اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد، أو يقولون إذا ذكره صلى الله عليه وسلم تسليما كما أمروا بذلك. ويكون هذا من خصائص يوم الجمعة أنه يستحب فيه الإكثار من الصلاة عليه، وأنها تعرض عليه بذلك اليوم، وأنه لو كان وأنه تعرض عليه على أي حال، وأنها لا تبلى أجساد الأنبياء كما جاء في هذا الحديث وغيره. وبكل حال فإن هذا دليل على ما ليوم الجمعة من هذه الفضائل ومن هذه الفوائد، فيغتنم المسلمون هذا اليوم يعملون فيه الأعمال الصالحة. والله أعلم وصلى الله.